بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى اليوم القراءة في هذا الكتاب المبارك ومنهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي رحمة الله عليه في يوم الخميس، في يوم الجمعة الموافق 18 من شهر جمادى الأخيرة لعام 46,400. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله. قال شيخ السعودي رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة لهذا الموضوع. وكثيرا
الشيخ رحمه الله تعالى من الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي أيضا من علماء الأمة الكابر في هذا العصر والزمان، ومن العلماء أيضا الذين اجتمع لهم كثير من العلوم، فكان رحمه الله تعالى سلفي المعتقد قويا فيه، وكان رحمه الله فقيها راسخا، وكان أصوليا بارعا، فهو رحمه الله قد اجتمع له أيضا أنواع من العلوم، وقد صنف رحمه الله تعالى في الفقه عدة كتب وكلها كتب نافعة وعرضها سهل وقائم على اختيار ما دل عليه الدليل بعيد عن الأقوال الشاذة. ومن الكتب التي ألفها في الفقه هذا الكتاب وكتاب منهج السالكين، وهذا الكتاب قد سبق لنا الحمد لله شرحه عدة مرات، وهو كتاب مبارك وله أيضا كتاب في الفقه المختارات الجلية من المسائل الفقهية، وهذا كتاب دقيق جدا أيضا في التنبيه على بعض المسائل، وهذا أيضا سبق أن شرحنا بفضل من الله سبحانه وتعالى وأنهيناه. وله كتاب آخر وهو كتاب مباحث، كتاب المناظرات الفقهية، وهذا ما أدري، ما أظن تعرضنا له. وله كتاب مختارات من الفتاوى، وله منظومة في أحكام الفقه، منظومة هذه أيضا شرحناها وعلقنا عليها، وله كتاب الإرشاد إلى معرفة الأحكام، وهذه رسالة مهمة بدأناها وأخذنا منها جزءا كبيرا لكنها لم تنتهي. هذا تقريبا ما صنف فيه الشيخ في الفقه. نور البصائر، نعم، كذلك أخذناه وشرحناه أيضا له. وسؤال، نعم، ما هي المختار الإرشاد إلى معرفة الأحكام، سؤال وجواب يعني عن طريق أسئلة، هذه اللي احنا بدأناها وخدنا منها قصة كبيرة، وكلها كتب نافعة مما يدل على فحولة هذا الرجل في مادة الفقه. فوضع رحمه الله تعالى كتابه هذا المختصر في الفقه قال جمعت في بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليل، هذا هو العلم. والعلم يقوم على أمرين: الأول النقل المصدق، والثاني البحث المدقق المحقق، وما سوى ذلك خارج عن العلم. فأي مسألة نتكلم فيها، أي مسألة تتناول البحث، تقوم على هذين الأمرين: على النقل المصدق، الأثر الثابت، أدلة كتاب وأدلة سنة ثابتة صحيحة وأثار صحيحة واردة عن الصحابة وعن التابعين. الأمر الثاني هو البحث المحقق المدقق، وهو فهم هذه الآثار عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فلا تخرج عن كلام الأئمة، إن أجمعوا فلا يسعك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا الإجماع، وإن اختلفوا فلا يسعك أيضا إلا أن تقول سمعنا وأطعنا فلا نتجاوز فهومهم. فإذا اختلف السلف على قولين في المسألة فنقول ماذا؟ فنقول لا نحدث ثالثا، وإذا اختلفوا على ثلاثة أقوال فلا نحدث رابعا. إذن لذا كررنا كثيرا نستطيع أن نقول مسائل الدين كله مبناها على الإجماع، كلها مجمع عليه، مجمع عليها إجماعا حقيقيا، ومجمع عليها من جهة أننا لا نتعدى الأقوال الواردة عن العلماء، فنقيد باختلافهم فنكون مجمعين على أن المسألة هذه فيها القولين فيها الثلاثة، ولا نحدث قولا رابعا ولا زائدا على ذلك، لأنه لا يمكن أن يكون القول الزائد صوابا، ما يمكن. إذا اختلف السلف في المسألة على قولين فلا يتصور أن يأتي قول ثالث ويكون هو الصواب. ليه؟ لأن معناه أن السلف خفي عليهم الحق في عصور متعددة، هذا طبعا محال، الحق ما يغيب عن السلف. ومن هنا أيضا لا يجوز حكاية خلاف وإيراد خلاف بعد إجماع إذا ثبت الإجماع، ولا يجوز حكاية إجماع بعد خلاف إذا ثبت الخلاف، لأن لو صوبنا إجماعا بعد خلاف معناه أن عصر الخلاف غاب عنه الحق وهو الإجماع، ولو جوزنا خلافا بعد إجماع فمعناه أن الحق غاب أيضا عن الأمة وهو الخلاف في عصر من عصورها، والحق لا يغيب عن الأمة، لا أقول في عصر بل ولا في لحظة، ولا يتصور أن الحق غيب عن الأمة. ولهذا أخطأ من قال من أهل العلم بأنه يرد أن الأمة تخطئ وتجتمع على خطأ، لكن لا يرد أن الأمة تجتمع على ضلالة، فالأمة لا تجتمع على ضلالة لكن قد تجتمع على خطأ. ما أدري من أين هذا الكلام جاء، وإن تكلم به بعض أفاضل، لكن من أين جاءوا بهذا الكلام؟ ممكن الأمة تجتمع على خطأ؟ كيف هذا؟ وما الدليل؟ وما الدليل؟ وكيف تكون الأمة أمة وسطا شهيدة على الناس وتخطئ وتجتمع على خطأ؟ وكيف تجتمع أمة على خطأ والنبي يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، ظاهرين على الحق، فكيف يغيب الحق عن الأمة لحظة؟ هل هذا يتصور؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. فما اتفقت الأمة عليه فهو صواب قطعة. ولهذا نص العلماء على أنه في قول الله عز وجل فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، على أن الإجماع حجة، حيث إن الله عز وجل قد أمر بالرجوع إلى قول الله وإلى قول الرسول عند التنازع، إشارة إلى أنه عند عدم التنازع فالحق معكم، فالحق معكم، إذا لم تتنازعوا فالحق معكم، فلا تحتاجون إلى رجوع إلى الكتاب والسنة للفصل، لأنكم على الكتاب والسنة، لأنكم على ماذا؟ على الكتاب والسنة. هذا قول مردود، فضلا أن يقال أيضا من بعض الأفاضل بأن الإجماع ليس بحجة، لأن الإجماع معتمده على نص، وإذا كان معتمد على نص فالحجة في النص وليس في الإجماع. وهذا أمر عجيب أيضا، هذا أمر عجيب أيضا، لأن النص هذا إما قطعي دلالة وإما ظني دلالة، فيأتيك الإجماع يرفع احتمالية الظنية في هذا واحتمالية الخطأ، فيكون قطعيا في الفهم. إذن الفقه قائم على هذا، على النقل المصدق وعلى البحث المحقق. علم الفقه علم مسائل ودلائل، عندنا المسألة كحكم، عندنا الدليل وعندنا دليل المسألة، عندنا هذا وعندنا ذاك. يبقى هذا هو علم الفقه الذي يقوم على هذا، وهو ما تميز به هذه الأمة عن غيرها من الأمم، أنها ولله الحمد والمنة أمة قائمة على معرفة الحق بدليله ولا تتعدى ذلك. نعم نعم. نقول الخطأ، من الخطأ عندهم يعني؟ الخطأ والله، هذا القول بأن مثل هذه الأقوال الإجماع ليس بحجة أو أن أمكم كتم على الخطأ، أنا أرجع إلى سبب واحد، وهو قد يأتي من تغليب المذهب الظاهري في الفهم على مذهب الفقهاء المحدثين في الفهم. ولو رجعنا إلى المسألة عند العلماء لتصورناها، فعدم الرجوع في مثل هذه المسائل إلى أهل الشأن من الفقهاء من الأصوليين من المحدثين سادات الأمة وكبار الأمة ماذا قالوا حتى أتقيد وعليه مثلا. لو أنا أتبنى هذا القول، أنا لا أقول باجتهاد، يعني أنا ما أقول مثلا إن الأمة تجتمع على خطأ وكذا وكذا وأسكت، لابد من سبقني، حتى ما أورد أدلة أنا من عندي وفقط، حتى ما أورد أنا أدلة من عندي، حتى لو كان عندي أدلة أقول ما أورد أنا أدلة، لكن لابد أن أبين من الذي سبقني من العلماء إلى هذا. أنا أريد قولا أتبناه وأرجحه، لكن ده قول من؟ فأقول مثلا هذا مثلا قول أحمد مثلا رحمة الله عليه، هذا قول مالك، هذا قول الليث، هذا قول الأوزاعي أنه مثلا ذهب إلى كذا وكذا وكذا، فأقول بهذا ما في مشكلة، ما في مشكلة. لكن تجد الذين يقولون هذه مثل هذه الأقوال غالبا لا يعودون إلى تقويب أقوال الأئمة، بل تراهم يقولون حسب ما ظهر لهم من النصوص. هذا قصور، هذا قصور. لهذا نحن نتعلم من زلة علمائنا ما يقينا من الوقوع في هذا. لهذا انظر مثلا إلى أمثال العلماء الذين أخذون الفقه من أرباب وكتبه والاعتداد بالأقوال والنظر في عند العلماء، لا تجد لهم شذوذات، مثل ابن باز، مثل العثيمين، تجد مثل هذا موجود، موجود الرجوع إلى كتب العلماء والنظر في أقوال أهل العلم وعدم قول أي قول أنا غير مسبوق إليه، ده لابد أن يكون مقررا عندي. إنما العلماء مثلا اللي بيعظم عندهم الأثار وبيعظم عندهم علم الحديث قد يلجؤون إلى الظاهرية فيقعوا في بعض القصور من عرض الأقوال على كلام العلماء، هل هم مسبوقون بهذا أو غير مسبوقين بهذا. نعم.
قال رحمه الله: وكثيرا ما يقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا.
قال والفقه، أنت قلت والفقه معرفة أحكام؟
لا لسه فاش.
من إيه؟
وكثيرا ما يقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة لسهولة.
مش عندنا هذه. فهذا كتاب نصوص الفقه جمعت في بين المسائل والدلائل. لأن العلم معرفة الحق والدليل، والفقه معرفة الأحكام. أي مذكرة؟ طالب احنا نوحد الحاجة اللي احنا نجيبها طبعا. ايوه
وكثيرا ما اقتصر على النص اذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لان العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بادلتها من الكتاب والسنة.
واقتصرت فيه على هم يقول جمعت فيه بين وتصد فيه على همي،
فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة لهذا الموضوع. وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا.
نعم، يعني إذا كان الحكم واضحا فأقتصر على النص لوضوحه، مثل ما يقال وجوب الصلاة أو كونها من أركان الإسلام فأقتصر على النص ولا يسهب لأن الأمر واضح. نعم،
لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين،
لأن الكتاب لم أضع شرط البسط فيه وإنما وضعت فيه الاختصار، شرط الاختصار.
لأن العلم معرفة الحق بدليله،
لأن العلم معرفة الحق بدليله. نعم،
والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.
تمام، هذا تعريف الفقه. فعرف الشيخ الفقه بأنه ماذا؟ معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية التي هي ماذا؟ الأدلة التفصيلية الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. ولما ذكر هذه المصادر الأربعة اللي هي متفق عليه، هذه مصادر أربعة: كتاب، سنة، إجماع، قياس صحيح. عدا ذلك في مصادر هذه مختلف فيها. طيب، معرفة الأحكام الشرعية يخرج بذلك الأحكام العقلية العقدية بقوله الفرعية. فالأحكام الشرعية تخرج عقلية، والفرعية يخرج ما يتعلق بالعقدية، وكذلك الأحكام الشرعية كذلك الفرعية يخرج بها كما قلنا العقدية والعقلية والحسية وغير ذلك. هذا هو الفقه، اختصاص بمعرفة الأحكام الشرعية. وما الأحكام الشرعية؟ الأحكام الشرعية إما تكليفية كالواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، والوضعية مثل الصحيح والفاسد وغير ذلك. يبقى المطلوب في الأحكام الفقهية أن أقول هذا واجب، هذا مستحب، هذا محرم، هذا مكروه، هذا صحيح، هذا فاسد، وهكذا. فهو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية أو من أدلتها التفصيلية، دليل من كتاب، دليل من سنة، إجماع، قياس صحيح. وقال القياس الصحيح ليخرج القياس غير الصحيح الذي لا يصح، لأن شرط في القياس الصحيح أن يبنى الفرع فيه على الأصل بناء منضبطا، فيشترك الفرع مع الأصل في علة الحكم ويكون منضبطا. طيب، هذا هو علم الفقه. وبهذا يتبين لنا الفرق بين علم الفقه وبين علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه علم بالكليات، ومعرفة الأدلة الإجمالية، قواعد الكلية وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد، هذا علم أصول الفقه. هو العلم بالأدلة الإجمالية بالقواعد الكلية، كيفية الاستفادة من هذا العلم، بيان حال المستفيد. إذن الفرق بين علم وصول الفقه وبين علم الفقه أن علم الفقه يعتمد على أحكام فرعية مأخوذة من أدلتها التفصيلية، واجب محرم كذا، وعلم الأصول علم بأدلة بقواعد، مثل الأمر يدل على الوجوب إلا لقرينة، أو النهي يدل على التحريم إلا لقرينة. ولهذا العلماء قالوا أيهما سبق، علم الفقه سبق الأصول ولا علم الأصول سبق الفقه، ولا هما معا؟ لأنه أنا لا أستطيع أن أصل إلى الأحكام أن هذا واجب وأن هذا مستحب وأن هذا محرم وأن هذا مكروه وكذا إلا بعلم أصول الفقه، والذي يبين لي أنا عندي هذا الأمر ورد به الدليل، دليل ورد بالأمر، طب الأمر هذا الاستحباب ولا الوجوب؟ أحتاج أنا إلى معرفة القاعدة في هذا، الأصل أنه الوجوب إلا للقرين، طب جاءت القرين، ما القرين حتى تخرج أمر وجوب الاستحباب، وهل في قرين أم لا؟ ولهذا الظاهر أنهما يعملان معا، علم الفقه وعلم أصول الفقه يعملان معا، وبناء عليه يتضح لنا أن الفقه علم وأن أصول الفقه علم وأن عمل الفقيه بخلاف عمل الأصول، عندي فقيه وعندي أصولي وعندي فقه وعندي أصول، ومعرفة الفارق بين العلوم وبالتالي علماء كل فن من الأهمية بمكان، مثل ما نقول الفرق بين علم الحديث وبين علم الفقه، فعلم الحديث علم وعلم الفقه علم، بناء عليه هيتخرج من هذا الفرق بين كتب الفقه وبين كتب الحديث. ألا ترى أنه يقع خلط كبير في هذا الأمر؟ يعني مثلا يقال نريد أن ندرس كتابا في الفقه، ندرس كتاب نيل الأوطار مثلا، أو ندرس كتاب مثلا سبل السلام ندرسها في الفقه، وهذا ليس كتب فقه، إنما هذه شروحات لكتب حديث، هذه شروحات نيل الأوطار، شرح لكتاب المنتقى لمجد الدين أبي البركات من تيمية رحمه الله عليه، عليه سبل السلام، وهذا كتاب حديث طبعا منتقى، وسبل السلام شرح لكتاب البلوغ بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وهذا كتاب حديث، يبقى دي كتب حديثية وإن صنفت على أبواب الفقه، إن صنفت في الأحكام. فالفرق بين كتب الحديث وبين كتب الفقه أن كتب الحديث كتب أدلة، وأن كتب الفقه كتب أحكام. ولهذا عند التصنيف في كتب الحديث لا يلزم أن تذكر أحكام، وعند التصنيف في كتب الأحكام لا يلزم أن تذكر أدلة، لكن كل حكم تذكره هذا الحكم مبنى على دليل، لكن هذا دليل مذكور ولا غير مذكور لا يلزم. ولذا بعض الناس قد يقول لك هذه كتب رجال محشوة بأقوال ما فيها أدلة، لأنه لا يفهم، ما في حرف وضع في هذه الكتب إلا مبنى على الأدلة، لكن هذه طريقة تصنيف. ولهذا من الأهمية بمكان، ودي الحقيقة للإنسان بيجد فيه الخلل واضحا، تصور العلم وشجرة العلم وتصور التفريعات دي قبل ما تدخل، اللي احنا بنسميها الخريطة اللي انت تدخل من خلاله، صح يا اخوان؟ المعارك قبل ما تقوم لابد تصور الخريطة، أي شيء بناء البيت قبل ما تبدأ به لابد من الرسم الهندسي، كذلك الطالب منا يحتاج إلى رسم علمي قبل أن يبدأ أي علم من العلوم. إنما أنا درست فقه، درست إيه؟ ودرست كتاب نيل الأوطار، ودرست تيسير العلام، ودرست عمدة الأحكام، أنت إلى الآن ما درست ولا كتاب فقه، إلى الآن ما درست ولا كتاب فقه. وهذا قد يقع، أنا مرة جلس معي من أكابر طلاب الشيخ الألباني في 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 بيتي وأنا في الرياض ونتكلم، فبيسأل يعني بنتبحث درست في الفقه وكذا. إذا بالرجل ما يدري الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث، يعني ما درست البخاري ما درست الكتب هذه، قلت هذه ليست كتب فقه أصلا، هذه كتب حديث، هذه كتب حديث. لا تفتح، لا تفتح يا طه، خلينا في العلم دلوقتي، ديما نبقى قاعدين مع بعض نشرب شاي، نشرب مع بعض شاي. الشيخ الألباني ما يشنع، الشيخ الألباني يرى الرجوع إلى كتب الفقه والأخذ بكلام الفقهاء. لكن والدليل على هذا شوف مقدمة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كونه قد يسبقه غيره في هذا، يسبقه غيره كتاب الشيخ، الشيخ قد يكون عنده مسائل شاذة، لكن كتأصيل، تأصيل الشيخ يرى كتب هذا، ولهذا علق على الروضة الندية وشرحها للصديق حسن خان له، وجاء وأتى بنصوص من كلام الفقهاء في هذا، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتب التي يأتي بها. لكن قد يكون غيره يعني زي الشيخ ابن باز، زي الشيخ العثيمين في الفقه أوفر حظا منه، أوفر حظا منه. لكن هل الشيخ ورد عنه أنه ما في فرق بين كتب الفقه وكتب الحديث، أن يرى أن هذه كتب فقه؟ أي كتب فقه؟ من اللي قال يعني دي طريقة أحمد؟ في فرق بين دراسة فقه المسألة وبين دراسة الفقه، فرق. ما في حاجة اسمها اختراع اسمه أنه المحدثون يدرسون الفقه عن طريق الأدلة ثم يستنبطون، أبدا هذا ليس بصحيح، إنما يدرسون الفقه من كتب الأحكام ويلتزمون أحكام السلف وغيره. لكن حينما أتي أنا أدرس مسألة فأنا محتاج إلى الفقه، محتاج إلى الحديث، ومحتاج إلى كذا، كوني أستنبط زي ما نقول كتب حديث ولها شروحات، أستنبط من هذا الحديث فوائد، ده لا يجعلها كتب فقه، لأن دي أدلة أحكام، أدلة أحكام، عند الحديث أحكام، عند الحديث آداب، عند الحديث عقائد، صنفوا من الحديث كل هذا، أحاديث في العقائد الأربعون مثلا في التوحيد الهروي مثلا وكذا، عندي في أحكام الأربعون في الفقه لابن عبد القوي عمدة الأحكام كذا، في الأداب الأربعون للنواوي في الأداب عندي وهكذا. دي كلها زي ما قلت لك أن هذه لازم تصور، هذا لا يخلط أوراقي بين كتب حديث ومن كتب إيه؟ فقه. كتب الفقه تقوم على تفريعات، تبنى هذه الأحكام على تفريعات ومسائل وتصورات، ولهذا نجد في كلام الفقهاء افتح كتاب المغني، وانت تعرف الفرق بين كتاب الفقه وكتاب الحديث، افتح كتاب الأوسط المنذر وانت ترى هذا، افتح كتاب الاستذكار لابن عبد البر وانت ترى الفرق بين هذا وذاك. فالمحدثون يعتنون بجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصنفون الكتب ويبوبونها على هذا الأمر، والفقهاء يصنفون في كتب الفقه. عندنا الشافعي في الأم تصنيف، عندنا الشافعي في الرسالة تصنيف، عندنا الشافعي في الحديث أخذنا مسند الشافعي في الحديث شرحنا مسند الشافعي، عندنا مالك في الموطأ يضع فيه صنعة فقهية ويضع فيه صنعة حديثية، عندنا مسلم في الحديث صنعة حديثية مجردة، عندنا البخاري هيبوب عليه بماذا؟ وهكذا. هذه مسائل ليست سهلة. قبل ما تضع قدمك في العلم لابد أن تكون هذا تصور، وده غالبا هيرجع إلى شيخ متقن هو الذي يقسم لك هذه المسائل وهذه الفروع. إنما الغالب حينما تأخذ العلم من الكتب والكتب فقط، هذه تختلط عليك الأمور وتبقى حائرا إلى آخر الزمان. من عقليتك عقلية ابن حزم؟ يعني عقلية ابن حزم عقلية متميزة لكن فاقد الطريق. ابن حزم فقد الطريق، لهذا فقد الإصابة في كثير من المسائل. إنما العقلية هذه والتبحر المعرفة بأثار السلف وغير ذلك كان ينقصه معرفة الطريق، أدى ذلك إلى واحد الخروج عما اتفق عليه العلماء في كثير من المسائل. طب اثنان الطعن في بعض أكابر الأمة، ولهذا لا تستهينوا بمعرفة طريقة الدراسة ومعرفة الكتب التي ترجع في أي مسألة من المسائل. أنا الآن ودي آية في التفسير، ما تقوليش يرجع مثلا إلى كتب تاريخ أو إلى كتب لغة أو إلى كتب، لا، نرجع إلى كتب التفسير. وأي تفسير نرجع له؟ عند المسألة في الفقه يبقى نرجع إليه، إيه الدواوين التي تحيل عليه؟ يبقى هات مغني، هات استذكار، هات تمهيد، هات الأوسط، هات الزاد، هات، يبقى كتب متخصصة. عندي لغة هرجع إلى المعاجم، عندي ضبط أسماء رجال هرجع إلى كتب ضبط أسماء الرجال. الإحالة هذه مهمة جدا جدا جدا، زي الطب كده. تذهب إلى طبيب مخ وأعصاب، تذهب إلى طبيب عظام غير هذا، تذهب إلى طبيب ما أدري إيه في اليدين وفي الركبتين، تذهب إلى طبيب، يعني تخصصات عديدة لو تتأملها. كذلك هذا العلم. إذن خلاصة الأمر الآن أن عندنا فرق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه، بين علم الحديث وبين علم الفقه، بين المحدث الفقيه الأصول. فأخبروني بقى ما الفرق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم الحديث وعلم مصطلح الحديث. واحد الفقه هو أحكام، يعني تختصرت في كلمة واحدة، هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية اللي هو كتب أحكام. ها، والحديث علم يعنى بجمع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية، هذا علم حديث. يبقى المروي عن في ايه العلم قواعد ايه؟ نعم. فعلم الحديث هيكون عندنا علم يجمع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ودراية. طيب علم أصول الفقه ها؟ يبقى قواعد إجمالية وأدلة، قواعد كلية وأدلة إجمالية وكيفية استفادة منها ومعرفة حال المستفيد. طيب علم المصطلح، العلم بالقواعد التي يعرف بها الثابت من غير الثابت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بها التمييز بين الثابت وبين غير الثابت من حديث النبي. قواعد أتوصل بها إلى قواعد أتوصل بها إلى معرفة الوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير الثابت، ثابت عن النبي وغير الثابت، ثابت عن الصحابي. المهم يعرف بأحوال الأسانيد وما يتعلق بها من علم الرجال وغير ذلك. هذه علوم لابد أن أنا أضعها في قلبها، في قلبها. ثم داخل هذا العلم، داخل كل علم من العلوم، ندرس ما يختص به. نعم.
قال رحمه الله.
طيب أسمع تاني الفارقة دي، ها أسمع تاني الفارقة دي. ما الفرق بين فقهي وأصوله؟ علم الفقه وعلم أصول الفقه. معرفة معرفة إيه؟ الفرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. ها معرفة الأدلة الإجمالية والقاعدة الكلية. ها كيفية الاستفادة منها ومعرفة حال المستفيد. ها واحد تاني. ها معرفة أحكام الشرع في الفقه مثل الواجب المستحب كذا. طيب أصول الفقه الأدلة والقواعد مثل طيب الفرق بين علم الحديث وعلم أصول الحديث.
علم الحديث هو الحديث عندي يختص بأدلة
فهو جمع المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة والتابعين. ها نعم علم المصطلح هيبقى عندي قواعد أميز بها بين الثابت وبين غير الثابت. فعلم الحديث والمصطلح علم يختص بالحديث رواية ودراية وقبول ورد. فأميز الثابت عن غير الثابت. نعم ولهذا فرق بين المحدث وبين الفقيه وبين الأصولي. نعم
قال رحمه الله أقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية.
نعم
قال رحمه الله الأحكام خمسة.
يقول الذي ترجح عندي إذا كانت مسألة خلافية. المسائل الخلافية على قسمين. واحد المسائل الخلافية والخلاف فيها قوي وهذه التي تسمى بمسائل الاجتهاد اللي هو الخلاف القوي وهو الخلاف المعتبر. الثاني المسائل الخلافية التي الخلاف فيها ضعيف أو شاذ وهي التي تعرف بالخلاف غير المعتبر طيب سؤال ما الموقف من المسائل؟ الخلافية خلاف معتبر وغير معتبر. الجواب الخلاف المعتبر لا يكون فيها الإنكار المقتضي للتضليل وغير ذلك. أما غير معتبر فهي التي يكون فيها الإنكار شديدا فننكر فيها إنكارا شديدا لأنها غير معتبر. ثم لا تترتب الأحكام عليه. أما المعتبر فترتب الأحكام عليه ترتب عليه آثاره ولا ينقضه القاضي. في خلاف المعتبر ما ينقضه القاضي. ومن هنا نسأل سؤالا ما الفرق بين عبارة لا إنكار في مسائل الاجتهاد وعبارة لا إنكار في مسائل الخلاف. ما الفرق بين عبارة لا إنكار في مسائل الاجتهاد وعبارة لا إنكار في مسائل الخلاف؟ الجواب تفضل. لا إنكار يعني ما الموقف من عبارتين؟ العبارتان صحيحتان؟ الصحيح لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أما لا إنكار في مسائل الخلاف هذا ليس صحيح. ليه؟ لأن الخلاف ينكر فيه إذا كان خلافا ضعيفا، ولهذا احنا الخلاف هينقسم، فالقوي منه بنسميه مسائل الاجتهاد، وغير القوي منه هنسميها المسائل الشاذة. فبالتالي هننكر في المسائل الشاذة، هننكر في المسائل التي لا دليل فيها فننكر فيه، أما مسائل الاجتهاد معتبر لا يقع فيها الإنكار. ونقصد لا يقع فيها الإنكار يعني الإنكار تضليل، إنكار تحذير، إنكار كذا إلى ذلك. فلهذا نقول عبارة صحيحة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، نقول عبارة صحيحة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، إنما لا إنكار في مسائل الخلاف هذا غير دقيق. فإن أريد بالخلاف الخلاف القوي فنعم، وهذا ما يسمى بمسائل الاجتهاد، وإن أريد بالخلاف الخلاف الضعيف فلا، ففيها الإنكار الشديد. واضح؟ طيب. فيقول حينئذ في إن كانت مسألة خلافية، يعني هنا هيقصد إذا كانت مسألة خلافية خلافا معتبرا، معتبرا نعم، اقتصرت مع القول الذي ترجح عندي، لأن هذا يشير إلى مسألة وهو هي موقف العالم، موقف الفقيه من مسائل الاجتهاد. ما موقف الفقيه من مسائل الاجتهاد؟ الجواب موقفه إما ترجيح يظهر له فيقول به، وإما توقف، وإما توقف. فلهذا يقول هذا الراجح عندي فيقول به، أو ما ترجع عند شيء فيتوقف. فهذا المجتهد إما أن يترجع عند شيء فيقول به، أو لا يترجح فيتوقف. لهذا أقول هذا الراجح عندي ليس عند الله، فلا أحد يستطيع أن يجزم بأن الحق عند الله كذا، لكن الحق عندي أجزم به أم لا؟ هل في مسألة الاجتهاد لما أذهب إلى مسألة وأرجح في هذا القول، هذا أنا أقول الراجع عندي الصحيح عندي كذا وكذا، فإذا أنا أجزم باعتبار ترجيحي بالنسبة لي، لكن أقول هذا عند الله عز وجل هذا الراجح؟ لا، لا أقول هذا هو الراجع عند الله، ما أدري إن هذا هو الراجح عند الله، لكن أنا أجزم أن هذا هو الصحيح. ولهذا أيضا تأتينا عبارة ابن سويل الشافعي قولك ها الصواب يحتمل الخطأ، وقولي خطأ يحتمل الصواب، هذا ليس بصحيح بهذا الإطلاق. فالمجتهد الذهب إلى ترجيح يبقى قول الآخر عنده خطأ ولا يحتمل الصواب، وقول الصواب ولا يحتمل الخطأ بحسب ما يظهر لي، وقد يكون في نفس الأمر قولي خطأ وقول الآخر هو الصواب. فإذا لم يظهر لي ترجيح فإنني ماذا؟ أتوقف. نعم. بمعنى يجوز الحلف على الفدية يقول والله الحق كذا، بل يجب إذا كان في المسائل القطعية، أقسم بالله أن الصلاة واجبة وأنا أركان الإسلام، والله الذي لا إله إلا هو إن الحجاب لفرض، والله الذي لا إله إلا هو إن الربا لحرام وإن الزنا لحرام، لكن والله الذي لا إله إلا هو أن الصواب الوضوء من أكل لحم الجزور أو كذا، لا. فإذا كانت المسائل القطعية نعم نحلف فيها لأنها قطعية الدلالة، ما تحتمل إيه خطأ. ومر معنا رسائل في المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد رحمة الله عليه. نعم مين؟ نقسم طبعا أثر مجاهد، نقسم طبعا، نقسم بالله إنه لأثر صحيح، وإننا لنقول بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، نقسم بالله هذا هو الحق. إيه؟ لا دي فيها تفصيل، فيها تفصيل كتابه ماله. أي نعم لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لكن لابد أن تفهم مراده، لأن كلمة الحد الذي أثبت من السلف والذي نفى من السلف لابد أن تتصور المحل الذي به ثبت والمحل الذي به يعني أثبته والمحل الذي به نفه. نعم نعم طيب تتباحث بتباحث اسمه تباحث. نعم
قال الشيخ رحمه الله
هذا حسب اجتهادك، يعني حسب اجتهادك بمعنى ايه؟ اذا كانت مسألة فعلا من خلاف معتبر عند الأمة ينبغي ان تكون معتبر عندك، لكن انت ممكن تقول هذا ليس من خلاف الثابت المعتبر عند الأمة، انما هذا من باب حكاية اقوال. في 10 قالوا بهذا القول لكن شاذ، فليكون معتبرا اصلا عند الأمة. يبقى أنت مخطئ، يجب أن يكون معتبرا عندك. لو ثبت أن الخلاف هذا معتبر عند الأمة يجب أن يكون معتبرا عندك. هتخالف الأمة؟ نعم. تعالى زكريا، زكريا زكريا زال كاف، تعالى زاي، تعالى زكريا اجلس اجلس. نعم أكمل.
قال الشيخ السعدي رحمه الله: الأحكام 5، الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه.
نعم.
والحرام ضده. والمكروه وهو ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. والمسنون ضده. والمباح الذي فعله وتركه على حد سواء.
نعم. ويجب هذه تسمى بالأحكام التكليفية، وهذه الأحكام التكليفية 5: الواجب قال هنا وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. طيب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه هذا حكم الواجب وليس هو ماهية الواجب وكنه الواجب. وعلى كل حال فللعلماء مسلكان في مثل هذا، فمنهم من يعرف الشيء بحكمه ومنهم من يعرف الشيء بكنهه، وهذا الأضبط. فنقول الواجب هو ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام. طب حكمه هو ما أثيب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، يبقى هذا اسمه حكم الواجب. لكن كنه الواجب هو ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام. والحرام ضده، والحرام ضده وهو ماذا؟ ما نهى عنه الشارع المكلفين على وجه أيضا التحتم والإلزام. طيب وحكمه؟ يبقى هو ما استحق تركه العقاب فاعله العقاب استحق عذرا وأثيب تركه امتثال. إذا ترك هذا المحرم امتثالا فإنه يثاب. طيب المسنون ما أمر به الشارع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام. طيب ما حكمه؟ ما أثيب فاعله امتثالا ولم يستحق تركه العقاب. طب ضده المكروه وهو ما نهى عنه الشارع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام. طيب ما حكمه؟ يبقى هذا ما يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله. والمباح هو ما لا تعلق للأمر ولا للنهي به لذاته. ما لا تعلق للأمر والنهي به لذاته ما في تعلق. طب هل هذا يثاب أو يعاقب؟ لا يثاب ولا يعاقب، مباح. هذا من حيث هو في ذاته. أما المباح تقوى به على طاعة ونويت به طاعة، هنا هيأخذ حكم المستحب أو محرم أو كذا، هيأخذ حكم المحرم. لكن الكلام في ماهية هذا في ذاته فنقول بأنه لا تعلق للأمر ولا للنهي به لذاته. هذا هو الفارق بين هذه الأحكام التكليفية الخمسة. طيب سريعا نقول ما الفرق بين الواجب والمستحب؟ ها؟ المكلفين مستحب على غير. طيب ما الفرق بين المحرم والمكروه؟ ها؟ والمكروه؟ طيب المباح ما يتعلق أمر النهي به لذاته. طيب نعم.
قال رحمه الله: ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
طيب نضع سؤالا هنا: ما الذي يجب وجوبا عينيا أو كفائيا أو نستطيع أن نقول سؤال بصيغة أخرى: ما موقف المكلف من العلم وجوبا أو استحبابا أو تحريما أو كراهة أو إباحة؟ الجواب: العلم بالنسبة للمكلف، العلم بالنسبة للمكلف تجري عليه الأحكام الخمسة، تجري عليه أحكام التكلفية الخمسة. فهناك العلم الواجب عينيا والواجب كفائيا، وهو ما تعلق بالعمل الواجب وجوبا عينيا أو كفائيا. فما وجب العمل به عينيا عينا على المكلف يجب العلم به عينا، وما وجب وجوبا كفائيا العمل به وجب وجوبا كفائيا العلم به، وما استحب العمل به استحب العلم به، وما حرم العمل به حرم التعلم له، وما كره العمل به كره التعلم له، وما أبيح العمل به أبيح التعلم له. يبقى إذن العلم تجرى عليه هذه الأحكام التكليفية الخمسة. نعم.
كتاب الطهارة.
ما عندك فصل بني اسلام على خمس؟
كتاب الطهارة بعد كده فصل.
نعم
كتاب الطهارة بعد كده فصل.
ما اظنش. لا لا فصل. ها قال النبي.
فصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه.
نعم.
فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله، إلا الله وحده لا شريك له.
وهذا معنى شاهدة. معنى الشهادة علم، اعتقاد، التزام. هذا تعريف جيد. معنى الشهادة، ما معنى شهادة لا إله؟ شهادة. ها يبقى علم العبد واعتقاده والتزامه، علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له. وهذا معنى لا معبود حق إلا الله. لكن لماذا قال علم واعتقاد والتزام؟ من كلمة شهادة، من كلمة أشهد لا إله. ما معنى أشهد؟ يبقى هنا علم العبد واعتقاده والتزام. هذه أخواني مسائل مهمة. اكتبوا يا أخواني الأشياء دي، بارك الله فيكم، اكتبوها الله يكرمكم. ها لا تزهدوا في الكتابة. نعم.
قال: فيوجب ذلك للعبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عبادته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع الرسل وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
يبقى أنه لا إله إلا أنا فاعبدون شهادة أن لا إله إلا الله. طب وجميع الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. طيب.
وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى التوحيد، إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين،
كما جاء في حديث أنس في الصحيح وأبي هريرة. نعم.
وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله.
واستعمال الآيات والبراهين أولى من المعجزات. الله أيده بالآيات والبراهين. نعم.
وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية،
فتكون هذه الآيات الدالة على رسالته الآيات الحسية، وبما جبله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية هذه معنوية، فأخلاق الرسول ليست إلا أخلاق نبي. نعم.
وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق
وعدم التعارض والتكامل، مما يدل على أنه دين من عند رب العالمين، لأن وضع البشر مهما وضع من قوانين تجد فيها النقص. لو اجتمع أهل الأرض على وضع قانون يمشي عليه الناس لوجدت فيه الخلل، لكن مقل ومستكثر. أما شريعة رب العالمين لا خلل فيها بوجه من الوجوه أبدا. ليه؟ لأن الذي وضع الشريعة هو الله، والله لا يضل ولا ينسى. نعم.
والمصالح الدينية والدنيوية.
نعم.
وآياته الكبرى
هذا. ولهذا قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن لهم معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم.
وآياته الكبرى هذا القرآن العظيم بما نعم. فيه من الحق.
أعظم الآيات التي جاء بها النبي القرآن الكريم. نعم.
بما فيه من الحق من الأخبار والأمر والنهي والله أعلم.
نعم. بما فيه من الحق في الأخبار والعدل في الأحكام. بما فيه من الحق في الأخبار فأخباره حق، والعدل في الأحكام فأحكامه عدل. قال الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. هذه مقدمة نفيسة وهذه مقدمة مهمة. تصورنا من خلالها ما العلم وما الفرق بين علم فقه وعلم أصول فقه وعلم حديث وعلم مصطلح حديث، وما الفرق بين عمل الفقيه وعمل الأصولي وعمل المحدث، وما شجرة هذا العلم وما الذي يختص بهذا العلم، وما الواجب على طالب العلم إذا أراد أن يبحث مسألة لابد أن ينظر في دواوين المسألة على يد علماء الفن فيتقيد بهم. فالفقه له علماء ودواوينه، والحديث له علماء ودواوينه، واللغة لها علماؤها ودواوينها، والعقيدة لها علماؤها ودواوينها. أرجعوا في كل علم إلى أربابه، وإذا جاءهم أمر من الأمن وخوف فدعوا به ولردوا إلى رسوله وإلى الأمن منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولما كان علم الفقه يختص بالأحكام الشرعية الفرعية وكذا، شرح الشيخ وأوضح الفرق بين الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. ولما أراد أن يتكلم في الأحكام العملية والتي بدايتها الصلاة، ذكر ما يتعلق بالإسلام الخمسة، لأنها هي المادة التي يبدأ بها، وهي فقه العبادات. وما الفرق بين شهادة لا إله إلا الله ونحمد رسول الله؟ في الشهادة احنا قلنا نركز عليه علم العبد واعتقاده والتزامه. طب هو في شهادة محمد رسول الله قال أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمد، طيب ليه ما نقولش أيضا علم العبد واعتقاده والتزامه أن الله أرسل محمدا؟ نفس الأمر، علم العبد واعتقاده والتزامه أن الله أرسل محمدا إلى جميع الفقراء. ليه يا أخواني؟ لأن هذا مفهوم أشهد، مفهوم أشهد علم اعتقاد التزام إخبار إعلام، كل هذا إقرار، كل هذا معناه أشهد. أشهد، ولهذا أشهد منجي إن كانت بصدق، بعلم صدق بإخلاص بقبول بانقياد بمحبة إلى غير ذلك من هذه الأحكام. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد